بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأول أقوى، لأن حدوث الحادث مع زوال علته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق، أما مع بقائها فلا يلغو اعتبار السابق، انتهى. كان الكلام فيما بنى عليه المسألة المرحوم كاشف الغطاء، الذي عبر عنه المصنف بأنه بنى المسألة على ما لا محصل له. خلاصته كما ذكرناه مفصلا في الأمس أنه يجب علينا أن نعرف ما هو معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن هناك احتمالين بالنسبة إلى هذه الآية. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قوله تعالى أوفوا بالعقود هو العموم الأفرادي والعموم الأزماني، بمعنى أن كل فرد من هذه العقود إذا تحقق فهو مستمر إلى يوم القيامة ما لم يأتي المزيل والرافع. نتيجة لهذا الاحتمال قال: إذا جاء مخصص وخصص هذا العموم في وقت قطعا في الأوقات الأخرى والآنات الأخرى بعد الانتهاء من هذا الخاص القطعي، لا داعي للقول بأن اللزوم لم يتحقق بالنسبة إلى هذه الأفراد، لا، قضيته قضية كل عموم قد خصص في بعض الفترات الزمنية، ليس معنى ذلك أنه في الفترات الأخرى أيضا يكون مخصصا. فإذا في الآنات الثانية نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة العموم على هذا الاحتمال، لو كان هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الاحتمال الثاني أن نقول بأن أوفوا بالعقود إنما يوجب الوفاء بالعقد آنا ما بعد تحققه، وأما في الآنات الأخرى فباستصحاب اللزوم نثبت وجوب الالتزام بالعقد ما لم يأتي المخصص. إذا جاء المخصص لا شك ولا ريب الاستصحاب لم يكن جاريا في هذه الفترة، وأما إذا انتهى وقت المخصص ولم يأخذ به صاحب الخيار مثلا في الآنات الأخرى نستصحب ماذا؟ نستصحب وجوب اللزوم في الآنات الأخرى، فيحصل عندنا استصحابان، استصحاب واحد عليكم السلام، الاستصحاب الأول هو استصحاب اللزوم، وهناك استصحاب آخر وهو استصحاب الخيار حكم المخصص، ولكن الاستصحاب الثاني وهو استصحاب الخيار يكون واردا على الاستصحاب الأول، لأن الاستصحاب الأول مسبب على الاستصحاب الثاني، فالنتيجة ماذا تكون؟ نستصحب الخيار في الآنات الثانية والثالثة بشكل عام أخرى. فإذا على الاحتمال الأول نقول بالفورية، وعلى الاحتمال الثاني نقول بالتراخي. لذا الآن يقول المصنف أن الأول أقوى، لأنه الحادث عندما تحقق تارة علته تزول، إذا علته زالت لا شك ولا ريب ما يترتب على العلة من آثار أيضا يزول. ولكن إذا لم ترتفع العلة فما يترتب عليها من أمور حادثة سوف تكون باقية. فإذا فيما نحن فيه أوفوا بالعقود يقول بأنه أوفوا بجميع أفراد العقود، وفي كل فرد يجب عليكم الاستمرار والدوام بالوفاء به. عندما جاء التخصيص خصص زمنا، ولكن هل العلة وهي وجوب الوفاء بالعقد ارتفعت؟ العقد لا يزال موجود، قد خصص فترة من الزمن، فما دام العلة موجودة الآثار المترتبة على العلة ومعلولها كلها تكون موجودة من ضمن الآثار لهذه العلة. والمعلول لهذه العلة هو ماذا؟ أن نقول بثبوت اللزوم في الآنات الثانية بعد علم المغبون بأنه قد غبن. ليش؟ لأن العلة موجودة ولم تكن قد ألغيت بالتمام. يعني إذا تريد تقرب بعد أكثر نقول بأنه لا شك العقد موجود حتى في زمن الخيار. غاية ما هناك هذا العقد اللازم صار ماذا؟ صار جائزا، وإلا أصل العلة موجودة وهي العقد. فإذا كانت أصل العلة موجودة في الآنات الثانية نقول ما دامت العلة باقية إلى الآن، وحسب الفرض أنه لم يأخذ بخياره، وإلا لو أخذ بخياره بعد تنتهي القضية المغبون. لو أخذ بخياره بمجرد أن يعلم خبعا ما عنده مشكلة. الكلام وين؟ إذا لم يأخذ بخياره إذن علة اللزوم
باقية
وهي العقد باقية، فما يترتب عليها من آثار أيضا تكون باقية. هذا ما توصل إليه كاشف الإبهام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ماذا عبر عن هذا التفصيل بما لا محصل له؟ كيف؟ يقول أما بالنسبة إلى المبنى الأول اللي أنت قلت بأنه أوفوا بالعقود يدل على الاستمرار والدوام، ولكن إذا خصص فقط بمقدار التخصيص نرفع أيدينا. وبالنسبة أما بالنسبة إلى الآنات الأخرى نرجع إلى أصالة العموم. نقول هذا التقرير الذي قررتموه لا يفهم منه الرجوع إلى العموم، لأنكم تعترفون بأن العموم المستمر الواحد قد انقطع بالتخصيص. فأي عموم تريدون أن ترجعوا إليه؟ نعم العموم اللي من خلال العموم تريدون تتوصلون إلى ماذا؟ إلى أصالة اللزوم، إلى اللزوم. هذا العموم قد انقطع باعترافكم. انقطع أم لا؟
انقطع.
إنزين في الآنات الأخرى، في الآنات الأخرى لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ لا عموم عندكم، يعني يقينا. فإذا المجرى ما يمكن الرجوع إلى أصالة العموم. نعم أنتم ممكن أن تشكوا هكذا بأن اللزوم كان باقيا، اللزوم كان ثابتا تبعا للعموم، فإذا ارتفع العموم هل يبقى اللزوم أم لا؟ في الآنات الثانية تستصحبون اللزوم. إذن أكو أمرين، تارة كما تدعون بأن المحكم هو الرجوع إلى أصالة العموم اللي هذه دعواكم بما شرحتم لنا من المبنى، اعترفتم بأنه العموم قد ارتفع بالتخصيص. وأما هذا القول بثبوت بعدم جواز الخيار في الآنات الأخرى، هذا إنما ثبت باستصحابكم للزوم وليس بأصالة الرجوع إلى أصالة العموم. شنو الفرق بيناتهم؟ أصالة العموم دليل اجتهادي لأنه عموم لفظي، دليل لفظي، وأما الاستصحاب فهو ماذا؟ أصل عملي. إذا الدليل صار يختلف أو النتيجة تختلف عن مدعاكم، فلذا عبر عنه بما لا محصل له، لأنه حتى هنا أردتم أن تثبتوا بأن المحكم هو أصالة العموم، ولكن لم تستطيعوا، لجأتم إلى ماذا؟ إلى استصحاب اللزوم. هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى الشق الثاني والمبنى الثاني اللي قلتوا يتعارض الاستصحابان، نعم يتعارض الاستصحابان، نقول بأنه استصحاب اللزوم تريدون تستفيدوا من ماذا؟ من خلال إثبات أصالة العموم. أصالة العموم هي التي تثبت اللزوم حتى تستصحبه، نعم حسب التقرير الثاني. زين، والحال أن كل الفقهاء متفقون على أن اللزوم مستفاد من آية أوفوا بالعقود، يعني من قوله تعالى أوفوا بالعقود، قالوا هذه الآية تكون سببا لماذا؟ للزوم، للزوم بمقتضى العقد. ولكن لا ننكر أنه يمكن أن يقال بأن استصحاب اللزوم في الآنات الأخرى أيضا قد يثبت اللزوم، يعني كل الفقهاء متفقون بأنه أوفوا بالعقود يثبت اللزوم في جميع الآنات، بعد ما نحتاج إلى استصحاب اللزوم كما قلتم أنتم. قلتم ماذا؟ قلتم أوفوا بالعقود تلزمك بالعقد آنا ما، ثم في الآنات الأخرى ماذا؟ نستصحب اللزوم. نحن نقول مع وجود اتفاق الفقهاء الذين يقولون حتى من يقول بالفورية أو الذي يقول بالتراخي، كلهم متفقون على ماذا؟ على أن أوفوا بالعقود هي التي تثبت اللزوم في كل آن بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. ولكن مع ذلك لا ننكر بأن الاستصحاب يمكن أيضا تقريره كما قررتموه، ولكن لا داعي الغض من الآية والتمسك بالاستصحاب حتى تجعل تعارضا بين الاستصحابين فتقدم الاستصحاب الثاني على الاستصحاب الأول. لماذا تضيق الدائرة على أنفسكم حتى توقع التعارض بين استصحاب اللزوم واستصحاب الخيار، ثم تقول بأن استصحاب الخيار يكون واردا على استصحاب اللزوم؟ أنتم في غنى عن هذا المأزق. قولوا بأنه أوفوا بالعقود هي التي تثبت اللزوم في كل آن، فإذا عارضها الاستصحاب، الاستصحاب لا يستطيع أن يقاوم الدليل اللفظي وتنتهي القضية. نعم عرفت شلون؟ فإذا أثبت من خلال هذين الجوابين، أولا الجواب الأول هذا خلاف مدعاكم، أنتم مدعيتم بأن المحكم هو أصالة العموم، أثبتنا بأنه لا، لم يكن أصالة العموم باعترافكم، أصالة العموم قد انتهى. إذن استصحاب اللزوم الحاصل من العموم، حتى هذا الاستصحاب لا داعي له. لماذا؟ لأنكم ضيقتم على أنفسكم فجعلتم المعارضة بين هذا الاستصحاب، استصحاب اللزوم، وبين استصحاب الخيار. أنتم من البداية كما يقول جميع الفقهاء، من يقول بالفورية والتراخي يعترف بأن اللزوم ناشئ من ماذا؟ من أوفوا بالعقود، من العموم. إنزين. فإذا الآية تقول بوجوب الوفاء ولزوم العقد في كل آن، فإذا عرضه الاستصحاب، استصحاب الخيار، استصحاب الخيار ماذا؟ لا يمكن أن يثبت شيئان، لأنه أصل عملي والأصل دليل حيث لا دليل. يقول والأول أقوى، الاحتمال الأول في الآية المباركة. لماذا الأول أقوى؟ لأن يعني شنو؟ يعني إذا حدد وخصص العموم في وقت لا داعي لكي نقول في الآنات الأخرى أيضا يكون خاصا ومحددا، بل نرجع إلى ماذا؟ إلى العموم. عموم مستمر انقطع منه زمن فقط. إنزين. والأول أقوى لأن حدوث الحادث مع زوال علته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق. هذا كلام صحيح. أوفوا بالعقود. إذا كان العقد اللي هو سبب لماذا؟ للزوم. العقد هو سبب للزوم. إذا ارتفع العقد الحادث وهو اللزوم ماذا؟ أيضا يرتفع. لأن حدوث الحادث مع زوال علته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق. واضح بعد هذا؟ أما مع بقاء علته فلا يلغو اعتبار السابق. نعم، العقد صار سببا للزوم. نعم، اللزوم بمقتضى العقد. العقد لم يلغى حتى مع شنو؟ حتى في حالة في زمن الخاص. غاية ما هناك العقد قد تبدلت حالته، كان عقدا لازما صار ماذا؟ عقدا جائزا. فإذا العلة متحققة، فإذا كانت العلة متحققة في الآنات الثانية نقول المعلول أيضا متحقق، وهو شنو؟ اللزوم. واضح؟ انتهى كلام المرحوم كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. يقول ولا يخفى الشيخ أن ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم وهو استمرار اللزوم مبني لطرح العموم. هذا مو تمسك بالعموم، هذا في الواقع شنو؟ طرح للعموم، لأنه اعترف بأن هذا العموم المستمر الواحد قد انقطع بالخيار في زمن الخيار بالخاص، والرجوع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، استصحاب اللزوم. إذا ما سويت فد شيء جديد، ما غيرت بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الأول مرجعه إلى ماذا؟ إلى استصحاب اللزوم. الاحتمال الثاني أيضا استصحاب اللزوم اللي خليته أن يكون معارض لماذا؟ لاستصحاب الخيار. لذا عبر عنه بما لا محصل له. يعني كلا الاحتمالين ينتجان نتيجة واحدة مبني لطرح العموم والرجوع إلى الاستصحاب. وأما ما ذكره أخيرا لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب من أن أوفوا بالعقود تدل على وجوب الوفاء واللزوم في آن ما، في أول آنات تحقق العقد. وأما بالنسبة إلى الآنات الأخرى نستنجد بالاستصحاب. وأما ما ذكره أخيرا لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب وحاصله أن اللزوم إنما يثبت بالاستصحاب في الآنات الأخرى، فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قدم عليه. هذا الاستصحاب الأول يعني استصحاب اللزوم، ففيه أن الكل متفقون. الكل متفقون يعني من يقول بالتراخي ومن يقول بالفورية. أن الكل متفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء وليس إلى الاستصحاب. نعم، يعني آية الوفاء كافية لإثبات اللزوم في كل آن. فبعد تغنينا عن الاستصحاب. وإن أمكن الاستناد فيه أي في اللزوم إلى الاستصحاب أيضا. إحنا ما نريد نقول بأنه الاستصحاب لا يمكن إجراؤه. لا، الاستصحاب لا يمكن إجراؤه إذا لم نقبل الآية. إذا تركنا الآية يمكن أن نستصحب. ليش؟ لأنه موضوع الاستصحاب هو الشك، يحصل الشك. ولكن لماذا نترك الآية ونتوسل بالاستصحاب حتى يأتي استصحاب الخيار فيعارضه فيقدم عليه بالورود؟ واضح؟ زين. يقول: وإن أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضا فلا وجه للإغماض عن الآية وملاحظة الاستصحاب المقتضي للزوم مع استصحاب الخيار. أنت ليش تضيقون على نفسكم؟ نعم، أخذوا بالآية وأثبتوا اللزوم بالآية، بعد استصحاب الخيار لا يستطيع عن ماذا؟ أن يعارضه، فتكون النتيجة ماذا؟ فالنتيجة تكون الفورية. نزيل الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر هذه القولين بالنسبة إلى القول بالفورية وقولين بالنسبة إلى القول بالتراخي وخدش بها جميعها، الآن يريد يبين رأيه. يقول: لا شك ولا ريب أنه الأقوى أن خيار الغبن هو على الفور وليس على التراخي. لماذا نقول على الفور؟ نقول لأنه لا شك ولا ريب بأنه أصالة العموم لا يمكن التمسك بها بعد تخصيصها في زمن الخيار، وهو في أول آن إذا علم المغبون بأنه قد غبن. لا شك ولا ريب لا يمكن الأخذ بها، صحيح؟ من ناحية أخرى استصحاب الخيار أيضا لا يمكن إجراؤه، هذا واضح. لماذا لا يمكن إجراؤه؟ لعدم إحراز موضوعه، لأنه استصحاب حكمي ثبت الحكم بدليل غير لفظي. نعم، وكان الشك في المقتضي وليس في الرافع كما بينه مفصلا. زين، إذن استصحاب الخيار هم ما نقدر نتمسك به لا بأصالة العموم لأنها قد انقطعت قطعا بالتخصيص. فإذا لا أصالة العموم تثبت لنا الفورية، ولا استصحاب الخيار في الآنات الثانية تثبت لنا ماذا؟ التراخي. إذن ماذا نفعل؟ نقول: نعم، عندما لا دليل بواسطة أصالة العموم لإثبات الفورية ولا يمكن للاستصحاب أن يجري استصحاب الخيار ليثبت التراخي، فهنا نقول المحكم هو أصالة عدم الفسخ، أصالة عدم الفسخ وبقاء آثار العقد. بقاء آثار العقد يعني شنو؟ يعني في الآنات المشكوكة بعد آن ثبوت الخيار نشك بأنه هل العقد لا يزال موجودا فنستنتج منه اللزوم أم لا، نقول بأنه مجرى الاستصحاب، لأنه لا شك ولا ريب بأن اللزوم كان ثابت سابقا، وإن كان قد طرأ عليه زمن. نعم، وارتفع العموم في ذلك الزمن، لا شك ولا ريب انقطع العموم، ولكن نريد نشوف في الآنات الأخرى اللزوم أيضا انقطع أم لا. فنستصحب ماذا؟ اللزوم، بقاء اللزوم. قضيتين، لا تقلون بأنه كيف تستصحبون والحال أنكم تعلمون بأن العموم قد ارتفع بالتخصيص. نقول نحن لا نستصحب العموم، وإنما نستصحب اللزوم الحاصل من العموم قبل ثبوت الخيار، قبل ورود الخاص. نعم، أوفوا بالعقود. هذا العموم أثبت لنا اللزوم أم لا؟ أثبت لنا اللزوم، وهذا اللزوم كان مستمرا فترة من الزمن، ثم تبين للمغبون بأنه قد غبن. بهذه الفترة في أول آن العموم ارتفع، اللزوم أيضا ارتفع، ولكن ارتفاع اللزوم هل كان مستمرا أم لا؟ نحن في الآنات الأخرى عندما نستصحب لا نستصحب العموم حتى تقول بأنه متيقن الارتفاع، وإنما نستصحب اللزوم. فإذا استصحبنا اللزوم يكون الأمر ماذا؟ النتيجة هي الفورية، بمعنى أنه في الآنات الأخرى لا نعلم بأن فسخنا مؤثر أم غير مؤثر. قلنا أصالة عدم تأثير الفسخ وبقاء آثار العقد وهو اللزوم. هسه ممكن أحد يجي يشكل علينا ويقول بأنه كما قلتم في الخيار، في استصحاب الخيار، بأن الموضوع غير محرز، هنا أيضا فلنقول هكذا. نقول لا، بالنسبة إلى الخيار كان الشك في المقتضي، لأن الشك في المقتضي لذا الموضوع لم يكن محرزا. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون في القضية اليقينية هو المتضرر الذي لم يستطع أن يدفع الضرر عنه إلا بالخيار، ولكن بالنسبة للآنات الأخرى ليس كذلك. فإذا نشك في استعداد ثبوت الخيار في حق هذا المتضرر، كان الشك بماذا؟ في المقتضي، والحال أنه هنا الشك في الرافع، أنه اللزوم قد ثبت. نريد نشوف بأنه في الآنات المتأخرة هل هذا اللزوم، هل جاء سبب، حصلت علة لرفع هذا اللزوم أم لا؟ فنستصحب اللزوم. إذن الناس شك في الرافع، فإذن لا يمكن قياسه. نعم، هنا قياس الاستصحاب مثل الشخص الذي تطهر وبعد فترة من الزمن شك في رفع طهارته، هنا ماذا؟ يكون الشك في الرافع. بالنسبة إلى استصحاب اللزوم أيضا يكون الشك شكا في الرافع وليس شكا في المقتضي. إلى هنا ينهي القضية ويختار الشيخ الأنصاري ماذا؟ الفورية. يبقى شيء، يقول البعض استدلوا على الفورية كما استدلوا في إجازة المالك في البيع الفضولي وما شابه ذلك، بأنه قالوا أنه لو قلنا بأن المغبون له الخيار حتى في الآنات المتأخرة يعني لا يجب عليه الفورية، متى ما شاء يستطيع أن يفسخ، هذا الأمر يكون ضررا عن الغابن. فحديث نفي الضرر يرفع هذا الحق لمن؟ للمغبون، بل يحصر حقه في أول الآنات حتى لا يتضرر الغابن. كما قالوا هناك بأنه إذا حصل بيع فضولي يقولون بأن المالك بمجرد أن يعلم بهذا العقد يجب عليه أن يجيز، وأما إذا لا علم بهذا وبعد سنة يلا أجاز، وقلنا بأن إجازته بعد سنة تكون نافذة، معنى ذلك أنه هذا الأصيل الذي باع يكون ضررا عليه، لأنه ما يدري إلى مدة سنة هو ماذا، بلا تكليف مردد، لا يعلم بأنه الأصيل يجيز أم لا يجيز. فلذا قالوا هناك بأنه دليل نفي الضرار يمنع، يرفع هذا الحق عن من؟ عن المالك. واضح؟
نعم.
زين، هنا أيضا هكذا يقولون، فيقول ولكن بأنه هذا قابل للتأمل. هسه لماذا قابل للتأمل وقت التطبيق؟ يقول ثم إنه قد علم من تضاعيف كلامنا. هنا بعد جاي يريد يبدي رأي الشيخ الأنصاري، يقول ثم إنه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة أن الأقوى كون الخيار هنا على الفور، لأنه لما لم يجز التمسك في الزمان الثاني بالعموم، لما عرفت سابقا من أن مرجع العموم الزماني في هذا المقام إلى استمرار الحكم في الأفراد، فإذا انقطع الاستمرار بورود الخاص فلا دليل على العودة إلى العموم، كما في جميع الأحكام المستمرة إذا طرأ عليها الانقطاع. إذن لا يمكن الرجوع إلى ماذا؟ إلى العموم، ولا باستصحاب الخيار، لما عرفت من أن الموضوع غير محرز، لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع في زمن الخيار هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ، يجب عليه أن ماذا؟ عن طريق الخيار، فلا يشمل الشخص المتمكن منه، المتمكن من الفسخ، التارك له. نعم، فإذا شنو يصير؟ الموضوع سوف يختلف في القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. زين، فلا يشمل الشخص المتمكن منه، أي المتمكن من تدارك الضرر. نعم، التارك له، ولكن كان قادرا ولكن تركه، بل قد يستظهر ذلك من حديث نفي الضرار. ليش؟ لأنه نفي الضرر يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني شنو؟ يعني بشرط أن لا يكون مقدما على الضرر. وأما إذا كان مقدما على الضرر فنفي الضرر أصلا لا يشمله، لا ضرر فيما إذا كان الضرر متوجها عليك من شخص آخر لا من نفسك. لذا الإنسان الذي يعلم بأن المعاملة مبنية وقد ويقدم عليها بعد هنا دليل نفي الضرر لا يثبت شيئا له لأنه أقدم. زين، بل قد يستظهر ذلك من حديث نفي الضرر، فإذا كان كذلك يقول تعين هذا، لأنه لما لم يجز التمسك تعين الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون في الآنات الثانية، وعدم ترتب الأثر عليه وبقاء آثار العاقد، فيثبت اللزوم من هذه الجهة، مو من جهة أصالة العموم، من جهة
آثار العموم
آثار العقد هو شنو؟
اللزوم،
يعني استصحاب اللزوم، فيثبت اللزوم من هذه الجهة، يعني بالاستصحاب بالأصل العملي لا بالدليل اللفظي وهو العموم.
نعم،
وهذا الاستصحاب ليس كاستصحاب الخيار، حتى تقولون بأنه مبتلى ما كان مبتليا به استصحاب الخيار، لأن الشك هنا في استصحاب اللزوم في الرافع، اللزوم كان ثابتا ثم نشك في الآن الثاني بأنه ارتفع اللزوم أم لا،
نستصحب اللزوم فالموضوع محرز كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المادي لا نعلم بأن المادي رافع للطهارة أم لا إذن الشك يكون في الرافع أم في المقتضي في الرافع بخلاف هناك في استصحاب الخيار يكون الشك في المقتضي فلذا الموضوع لم يكن محرزا فافهم واغتنم والحمد لله مع ما يقول والحمد لله بعد هم شوية يضيف لها شيء الشيخ الأنصاري يقول هذا مضافا إلى ما قد يقال هذا كتأييد إلى دليله هذا مضافا إلى ما قد يقال هنا وفيما يشبهه من إجازة عقد الفضولي هذا الذي يشبهه ونكاح الفضولي وغيرهما مثل بيع الراهن في زمن رهن هذه العين عند المرتهن هم تحتاج إلى إجازة المرتهن من أن تجويز التأخير فيها ضرر على من عليه الخيار نعم زين هذا الفضولي الذي باع على شخص أصيل اشترى
صحيح
زين إذا قلنا بأنه هذا البيع صحته متوقفة على إجازة المالك زين إذا علم المالك وأجازته ولكن إذا فتحنا للمجال بأنه متى ما شاء يجيز فمعنى ذلك ذاك المسكين الأصيل يبقى المشتري الأصيل يبقى بلا تكليف إلى فترة طويلة وهذا ضرر عليه فدليل نفي الضرر يرفع هذا الحق عن من؟ عن المالك فيقول له بمجرد أن تعلم بالعقد إما أن تجيز وإما أن لا تجيز فتنتهي القضية فقالوا بالفورية نتيجة لجريان دليل نفي الضرر على من عليه الخيار هنا أيضا فلنقول كذلك بأن الخيار لو كان ثابتا للمغبون بشكل مفتوح لتضرر الغابر
نعم
فلذا دليل نفي الضرر يرفع هذا الحق عن المغبون عن المغبون الذي له حق على الغابر وإنما يحصره فقط في الآن الأول فتكون الفورية يقول لكن هذا الدليل قابل للتأمل لماذا عدة وجوه هنا ذكرت أولا لأنه هنا هو الغابن فإذا كان هو الغابن فالضرر الذي تحقق عليه بسوء اختياره وبما فعله بخلاف هناك المالك والأصيل الأصيل هناك عندما اشترى من هذا الفضولي وفرض ما كان يعلم بأنه فضولي واشترى فإذا يتحمل ماذا؟ يتحمل الضرر ولكن هنا الغابن بعلمه وبعض الأحيان هم إذا لم يكن عالما نقول بالقول بعدم القول بالفصل من الفقهاء كل من قال بأن وإن تضرر الغابن مطلقا لم يقيده إذا لم يكن عالما بالغابن فإذا حتى إذا لم يكن عالما بالغبن أيضا يكون يجب عليه أن يتحمل الضرر ليش؟ إذن أكو فرق بين الغابن وبين العقد الفضولي أو البيع أو ما شابه ذلك زين فإذا كان كذلك إذن لا ضير ولا يمكن قياس ما نحن فيه بالنسبة إلى هذا المطلب زين إذن لا يمكن قياسه وهذا فد وجه الوجه الآخر بأنه فيما نحن فيه لا يتضرر الغابن حتى وإن تأخر وقته الأخذ بالخيار لأنه ما لم يأخذ المغبون بالخيار ما لم يختار الفاسخ فالغابن مالك ويتصرف تصرفا مالكيا حتى وإن تأخر سنة من الزمن
نعم
إذن هناك الأصيل لا يستطيع أن يتصرف بما اشترى فضولة، ولكن هنا لا، الغابن يجوز له أن يتصرف، وهناك وجوه أخرى. هذا مضافا إلى ما قد يقال هنا وفيما يشبهه من إجازة عقد الفضول ونكاحه وغيرهما، من أن تجويز التأخير فيها ضرر على من عليه الخيار، وفيه تأمل، والتأمل ذكرناه. صلى الله عليه وسلم.